نعم.
قال المصنف رحمه الله: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. فإنه الصراط المستقيم.
صراط المستقيم.
فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
بعد كده خلاص. في 10 دروس سابقه موجوده في النت. وطبعا وقفنا في الشرح الى قوله فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون، وتكلمنا بان الله تعالى، ولذلك قال هو سبحانه. سبحان هو مفعول مطلق، اسبح سبحان، والتسبيح معناها التنزيه، وهو تنزيه الرب الجليل سبحانه وجل في علاه عما ادعاه اهل الكفر واهل الضلال بوصف الله جل في علاه بما يتنزه الله عنه، وصف الله تعالى بما يتنزه الله عنه. وتعالى الله علوا كبيرا عظيما عن قول هؤلاء الكافرين، كمثلا قول اليهود والنصارى في التنقيص من قدر الله في علاه، يعني لو يعلمون ذلك. اليهود قالوا يد الله مغلوله، والله تعالى انكر عليهم في كتابه وقال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لذلك قال هو سبحانه منزه الله جل في علاه. قال اليهود قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وهذا ايضا فيه وصف الله تعالى بالنقص، وسبح الله ونزه الله نفسه عن ذلك. وايضا النصارى قالوا بان عيسى عليه السلام قالوا بانه ابن الله، نعوذ بالله من الخذلان. وعيسى نفسه قال يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال الله جل في علاه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في الصحيحين قال الله تعالى: يشتمني ابن ادم، او قال يؤذيني ابن ادم، وفيها انه نسب الولد لله في علاه، قال انا الواحد الاحد سبحانه جل في علاه، لم يلد ولم يولد سبحانه جل في علاه. فهؤلاء الافراخ اليهود والنصارى، هؤلاء الجهميه وهؤلاء المعتزله الذين ينسبون النقص لله جل في علاه، فانهم يقولون بان الله لم يخلق افعال العباد، والعباد كلهم خلقوا افعال انفسهم، جعلوهم جميعا خالقين مع الله جل في علاه. ايضا مع نسبه النقص لله جل في علاه فقد نسبوا لله الظلم. من الفرقه التي نسبت لله الظلم؟ السؤال لهم: من الفرقه التي نسبت لله الظلم؟ ممتاز يا دكتور تامر، ممتاز. الجبريه، ما المفروض انتم جميعا كنتم كذلك، غفر الله لكم. الجبرية هم يقولون بأن الله جل في علاه خلق العباد فليبرهم على مثل ما يفعلون، فكيف يحاسبهم؟ وهم الذين قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين، ثم قال إياك أن تبتل بالماء، وهذا الخبيث التعيس البئيس صاحبهم وهو بشر المريسي، هو الذي لما سمع قول الله جل في علاه عندما أنكر إبليس ما منعك ان تسجد ما خلقته بيديه، قال لو كنت مكانه لقلت انت محامي ابليس هذا. فاذا لابد ان يكون هذا الباب ظاهر عند الاخوه، والا انا دائما اقول بوابه العلم اتقان العقيده، اصل الامر بوابه العلم اتقان العقيده. فالحاصل في هذا الباب نسبه النقص لله جل في علاه، ذلك فقال هو سبحانه، قال هو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، فيما وصف وسمى، صفه والاسم، رأيت الصفه والاسم بينهما عموم مخصوص، صحيح؟ لأنه تعرفون ولا ما تعرفون؟ ما العلاقة بين الاسم والصفة؟ سؤال للإخوة طالما كده، دي الوسطية ليست بالهينة. ما العلاقة بين الاسم والصفة؟ لا ده في ممتاز يا حاسب، وفي يعني اكسلنت، صح بيقولوا كده؟ طيب ممتاز. حاتم اصلا هو قارئ الوسطيه هناك. نعم، فنسال الله ان يجعل ذلك من احسناته. دكتور تامر خلاص بقى يعني تشبع معنا بالتوحيد ابن خزيمه، منطلق انطلاقات عاليه جدا. نعم، كل اسم صفه والعكس. ام اسماعيل ايضا اتت بهذه الاجابه صحيحه، كل اسم يتضمن صفه. نعم، عامه كل اسم صفه والعكس، كل اسم صفه والعكس. والمعنى بان مساله طبعا صايب من بوادر من فوارس الميدان ايضا، صايب ده تونسي، حي هلا بأهل تونس تأثيرهم من أجل صهيب. أقول بأن العلاقة بينهما كل اسم صفة والعكس، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولأننا نقول بأن أسماء الله جل وعلا أعلام وصفات وأوصاف، أن أسماء الله جل وعلا أعلام وصفات وأوصاف، فكل اسم صفة ولا عكس. والمعنى بأنك تقول بأن الاسم لابد أن يتضمن صفة ويستلزم صفات أخرى. إذا قلت الحي فهذا اسم من أسماء الله يتضمن صفة الحياة، يستلزم القدرة، يستلزم الاستواء، يستلزم المحبة، يستلزم الغضب، لكن كيف؟ في أحد يعرف؟ اسم الله نشوف، تعرف أصحاب الغرام؟ هات
صفات كمال الحي.
شوف لا ما في، أنا ما سألت إلا أنا أعرف إن هي ستتعبكم. كيف أنا خليتها تستلزم صوت كثيرة جدا؟
القياس الأول على القياس الأول على الإنسان الحي بيغضب، فمن باب أولى
أريد كلمة واحدة في هذا الباب. طيب ما احنا قلنا هذه كلها صفات تستلزم كل هذه الصفات، لما؟ نعيم أتى به باشمهندس نعيم هذا ليه؟
وانا كنت بقول يا
شيخ طب انا ساقول اللي هو قاله طيب. وانت اللي انت قلت طيب. والصبر ده من بني جلدتك، من بني حارتك، فخليه منصف. باشمهندس نعيم قال لانه حي وصفات كمان الحي كذلك، وطبعا لابد له من زياده، وهي انه ما من حي الا ان يكون فعالا. هذا هل ده قاله هذا الرجل؟ او قاله هذا الرجل؟ ها؟ خلاص انتهى الموضوع، فكيته بقى اعلى. والا
هو
صلاه الفجر قال ذلك لن اكون في صف. الان هو قال خلينا في الانصاف، قال لم يقل ذلك. ولذلك انا 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 الان اتعب جدا، لان صراحه كتب السلف كثيره شرحت للاخوه والاخوه اتقنوها، فالمفروض المسائل دي انا لا الوم، لكن المسائل دي وجب عليكم انتم تكونوا من اتقن الناس فيها. فهو ما دام حيا اذا فعال يبقى تستلزم هذا الفعل صحيح؟ فهو يحب ويعطي ويمنع ويبقى ويستوي وينزل وينزل ويجيء
في المخلوق.
ما ماشي، ما هو ده دي مرتبة ثانية صحيح ولا لا؟ أتيت بالأصل حتى تدل له؟
هو أخطأ في هو ثوري مش ما يحب سعيد، لا ثوري يخاف من الشيخ.
شوف ايش يقول دكتور تامر ايضا معكم الان، بيقول رفقا بابناء مدينة التوفيق لهم فضل علي.
هذا الدكتور خاص بي
ماشي، لكن الحق لابد ان تكونوا اتقن الناس في هذا الباب. نعم، فاذا هي الاسماء، اسماء الله اعلام واوصاف، كل اسم يتضمن صفه يستلزم صفات اخرى، كل اسم يتضمن صفه يستلزم صفات اخرى. لذلك قال فيما وصف، قد جمع فيما وصف وسمى نفسه، وسمى نفسه، وهذه فيها دلاله واضحه جدا على مساله يلفت اليها الانتباه شيخ الاسلام. ايش هي؟ اصبر بقى، انا اريد بناء عقيده حقا عند الاخوه دي، درسوا معانا فقه فقط واصول، ما درسوش معانا عقيده. هنا كلام ابن تيميه والله يوزن بالذهب. قال وهو سبحانه وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بالنبي والإثبات. هنا يلفت الانتباه لمسألة مهمة، ما هي؟ يا دكتور تامر سيب المسألة للإخوة الله يهديك، الحمد لله أنا محمود علي أتى بها. تامر شوف طلقات نارية سريعة. نعم، هذا يلفت الانتباه لمسألة توقيفية، أن الأسماء والصفات توقيفية، فلا يصح أن يقال بأن الأسماء مشتقة، هذا لا يصح، وهذه نوع الحاد، هذا نوع الحاد. من اجتهد به فقد أخطأ ولا صح. والسلف لم يقولوا بالاشتقاق، وإن نقل عن بعضهم ما يوهم ذلك فهذا وهم وليس فيه التصريح في مسألة الاشتقاق. فالأسماء والصفات توقفية، أسماء والصفات توقفية، وهذا أمر مهم جدا في هذا الباب. بداية الشيخ الإسلام تيمية أراد أن يلفت الانتباه إلى ذلك بأنه سمى نفسه ووصف نفسه، فهي ليس مسألة الاشتقاق. أيضا المسألة الثانية من الأهمية بالمكان، وهي في قوله بأنه وصف نفسه وسمى به نفسه في الكتاب أو في السنة أو إجماع للسنة، قال بين النفي وبين الإثبات في هذا الباب على أنه توقيف. وهنا لفت الانتباه للمسألة الثانية، وأنه لا يصح نفي صفة من صفات الله للفعلات ولا ردها إلا أيضا بدليل. لذلك الكلام المهم الذي لا ندري ما يقال به فيصح رده مطلقا ولا يصح قبوله مطلقا. وأيضا إن جاءت صفة لم نرى في الكتاب نفيا لها ولم نرى في صفة نفيا لها التوقف فيها هو الأولى. ولذلك لم إذا قال قائل لله أذن فما عليك إلا أن تقول توقف اسكت لا أتكلم. هذا هو من نفى فقد تجاسر، ومن قبل فقد تجاسر، لأن الأسماء توقفية والصفات توقفية. صحيح قد يكون لله قد يتصف الله بذلك. يبقى أنت الآن لو تكلمت بالقبول تقدمت لأن الله ورسوله، لو تكلمت بالإنكار تقدمت لأن الله ورسوله. في هذا الباب ما عليك إلا لأن تسكت. إذا قال في النفي والإثبات فلا تنفي إلا ما نفاه الله ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت إلا ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة دقيقة جدا، لذلك ترى الإمام ابن تيمية يلفت الانتباه إليها بأهمية. ولذلك أنا أقول هذه مسائل لا يصح هذه المسائل السكوت عنها أو التهاون في أن تتعلمها. قال وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وقلنا التوقيف الدلال عليه قول الله تعالى ولا تقوم ما ليس لك به علم، وقول الله تعالى وأن تقول على الله ما لا تعلمون. ولذلك قال الله تعالى جمع بين النفي والإثبات، قال ليس كمثله شيء، وقال في النفي ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، وقال أيضا وقد خلق السماء والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الغوب قال وما كنا غائبين. فهذا كله في أبواب النفي. وفي أبواب الإثبات قال وهو السميع البصير، قال وهو الحكيم الخبير، قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. هذا نفس فالإنقاذ الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد. أيضا قال إن الله كان سميعا بصيرا. فهذه دلالات واضحة جدا على مسألة النفي والإثبات التي قال بها شيخ الإسلام، قال قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي وبين الإثبات. وهذه مهمة جدا، وهذه يعني تستطيع أن تقول هذه هي الطريق الأصيل في سير أهل السنة والجماعة في المعتقد. هذا هو الطريق الأصيل في سير أهل السنة والجماعة في المعتقد. لهما عينان جميلتان، فإنه يثبت حين الإثبات دون التشبيه، وينفي حين النفي يعني دون فيه بالتنزيه مع إثبات كمال البيض. لذلك العلماء يقولون هنا آداب من القرآن قد بيانها الكتاب في مسألة النفي ومسألة الإثبات، أما في الإثبات فلا بد من التفصيل، والتفصيل لأن الكمال كل الكمال لله جل في علاه. لذلك قال ولله الأسماء الحسنى، وأيضا عدد الله صفات الكمال له في كتابه، قال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فعدد عند الإثبات يعدد صفات الكمال، وعند النفي ينفي مجملا. والنفي الإجمالي هنا أدب، لأنه ليس من الأدب أن تعدد النفي، لأن النفي نقص، فليس من الأدب أن تعدده. ولذلك كان الإمام الطحاوي في شرح الطحاوية كان يقول لو دخل الوزير أو العامل على الأمير وقال له أنت لا يدانيك أحد، أنت لست بكذاب، أنت لست بسارق، أنت لست بزاني، أنت لست لست، لابد أن يعذره، هذا فيه سوء أدب، كأنه فيه مبيم التلويح من النقص. فلذلك يقول أنت من الكمال بمكان، ولا نقص فيك ولا عيب. إذن النفي عند نفي الإجمال، وقد يكون النفي على التفصيل لا الإجمال في حالة استثنائية. ما هي؟ عند المناظرة عند الرد. ما الدليل على ذلك؟
الآيات بتاعة الرد على المصائب.
هو ده بقى نريدها يا أستاذ.
سورة مريم.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات أن دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يسأل. فعند المناظرة وعند يجدر بذلك التفصيل للرد على المخالف في هذا. لكن الأصل عند النفي لابد من الإجمال وهذا الأدب. ومن الأدب الثاني بعد الإجمال بالتفصيل والنفي بالإجمال، فعند النفي لابد من إثبات كمال الضد. فعند النفي لابد من إثبات كمال الضد، وهذا أدب جم لابد أن يتأدب به طالب العلم إذا أثبت الأجر في علاه. فإذا نفى لابد من كمال الضد، إثبات كمال الضد. وإثبات كمال الضد تراه في الكتاب، قال الله جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا. يبقى إذا سألت لما لا تأخذه سنة ولا نوم؟ كمال حياتي وكمال قيوميتي. وقال صارتنا سماوات أرضا وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسه من لغوب التعب والإعياء، لما؟ لكمال قوته وقدرته الذي ذكرها في خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وأيضا في قول الله جل في علاه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما لما؟ لأنه العلي العظيم، لأنه العلي. ولا يحفظهما شيء من علمه، لما؟ لأن علمه أحاط كل شيء ولا يحاط به شيء أو لا يحاط به علم سبحانه جل في علاه. لذلك قال بين النفي وبين الإثبات، قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به مرسل. طبعا أنا فصلت القول في شرح الوصية في القول على أهل السنة والجماعة ومن أهل السنة والجماعة وصفات أهل السنة والجماعة وتكلمنا عنه. هو يقول فلا عدول، لا يجوز ولا صح ولا يجب الإنسان أن يفعل ذلك. كلمة، لأنه لو فعل لهلك، لأن طريق أهل السنة والجماعة هو سبيل النجاة، وطريق أهل السنة والجماعة هو سبيل التمكين، وطريق أهل السنة والجماعة هو سبيل رضوان الله جل في علاه. اشترط الله للأعمال شروطا للقبول، واشترط الله لتمكين هذه الأمة شروطا للتقدم، ويكون لهم منطق القيادة والسيادة والريادة. من عدل عنها لا يستطيع، من حاد عنها لا يستطيع أن يصل، لأن الله تعالى أناص المسببات بالأسباب، والنتائج مرهونة بالمقدمات، النتائج مرهونة بالمقدمات. لذلك أنا أقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. أولا فلا عدول لنا عن أهل السنة والجماعة، يعني ممكن نبقى من سنة مئة جزئيات، فلا عدول لأحد عن أهل السنة والجماعة. لا عدول لما؟ لأن أهل السنة والجماعة هم الذين قد أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قد أوصى بهم الله جل في علاه. وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا أدري ما خلفهم ولا ما خذلهم. أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يغرس الله لهذه الأمة غرسا يستعملهم لطاعة الرضوان أو نصرة دينه. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فقال: لا عدول أهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. وإذا منهاج أهل السنة والجماعة هو الأثر، منهاج أهل السنة والجماعة هو الأثر. ولذلك قالوا: الصراط المستقيم هو الذي جاء في الكتاب المبين. وأن أهل السنة والجماعة ما صح لهم أن يكونوا من أهل السنة والجماعة ولا قادة للناس إلا بتمسكهم بما جاء به الأنبياء والمرسلون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش بعدي فسيرى منكم اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا عدول بحال من الأحوال، لأن عدول انحراف، ولأن هؤلاء أهل السنة والجماعة اعتقادهم واعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقادهم واعتقاد الرأي الأول، فقد اعتقدوا في ربهم الاعتقاد الصحيح، أثبتوا وحين أثبتوا فصلوا، ونفوا وحين النفي التنزيه، قد أجملوا مع إثبات كمال كمال الضد. فلذلك أنت ترى بأنهم أخذوا أيضا على الصفات على ظاهرها دون تحريف ودون تشبيه ودون تأويل، وعند التنزيه لم يعطلوا بل أثبتوا كمان كمالك ضد هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة الكرام. لذلك قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه صراط المستقيم، فإنه صراط المستقيم. يبقى ما لا عدول عما جاء به المرسلون، لأن ما جاء به المرسلون من رب العالمين هو صراط المستقيم، ولا نجاة إلا بصراط المستقيم. لذلك أمرنا الله جل وعلا في اليوم 5 مرات أن ندعو الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم الحق هو الإسلام، وما من نبي إلا وجاء بالإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد والإسلام التوحيد، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فهذا جاء به الأنبياء والمرسلون، هذا هو الصراط المستقيم حق. مسألة الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم واحد، صراط واحد، وفي هذا الصراط ولو كان فيه شعب لكن هو ضمن الصراط على الخلاف الفقه، الخلاف الذي يسع. أما في الاعتقاد لو نظرنا بعين الاعتقاد فلا اختلاف في الاعتقاد، السنة والجماعة لا يختلفون في الاعتقاد، عند التأصيل لا اختلاف، عند التطبيق قد يقع الاختلاف، قد يقع الاختلاف، لكن عند التأصيل لا اختلاف بحال حول عند السنة والجماعة في الاعتقاد، هو صراط واحد. وفي الفقه هو صراط واحد لكنه متسع ويحدث فيه الخلاف ساعة من الله جل وعلا، ويسع الخلاف إلا أن يكون الخلاف محسوما أو يكون الخلاف خلاف تضاد، فهذا لا يمكن أن يكون من الصراط بحال من الأحوال. نقول فإنه صراط الصراط المستقيم، والصراط المستقيم ما جاء به المرسلون كما قلنا هو الإسلام، والصراط المستقيم الله جل وعلا يعني أفرد الصراط وجمع السبل، قال وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع صراط واحد، ثم كان عسلي قال سبل جمعها. لذلك العلماء يقولون يعني أبواب الضلالة كثيرة متشعبة، والحق واحد، وهذا هذا من أدلة الدلالة بها أهل الأصول على أن الحق واحد غير متعدد، الحق واحد غير متعدد. لذلك قالوا أن هذا صراطي مستقيما، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود خط خطا وقال هذا صراط المستقيم، وخط على جنبات الخط إيش خطوطا، قال على كل خط من هذا عن كل سبيل من هذه السبل شيطان. ولذلك الله تعالى قال وما أكثر، قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأيضا قال الله تعالى ذما للكثرة، قال الله تعالى قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن. ولذلك هو الصراط واحد، وأما أبواب الضلالة فهي كثيرة وكثيرة، ولا يغرن المرء قلة السالك في الطريق الواحد، لابد أن يسير على هذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ورسمه بعده الصحابة الكرام ثم التابعون ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال صلوات الذين أنعم الله عليهم نبينا والشهداء والصالحين. نقف عندها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن،
تعدل
ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، في الأخ الأستاذ سام يسأل الأستاذ فيسألاني عن الاختبار، والذي عجبني في السؤال أنه ما سأل عن الدرجة، سأل ولا نعم ما سأل، ده سؤالكما يدل على فضل ما أنتما فيه، الأمر خير، أبشر خيرا بل هو خير. خلاص الاستنتاج السريع للأستاذة كيف ألومك على هذا الاستنتاج السريع، لأن أنا كنت منشغل بالأخ الذي يقرأ المكتب، هذا استنتاج يعني الفراسة خليها في محلها أفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لي أنني لم أتم الشرح في هذه الجزئية، صحيح؟ أتممت هذه الجزئية؟ ها؟ نعم. أمين. قال: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
لأنه في الأول نحن وقفنا عند قوله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم جاء بدل منه وقال صراط الذين أنعمت. إيش هو الصراط المستقيم؟ جاء البدل. نعم قال صراط الذين نعم وقفت عند باشمهندس نعيم. قال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فصراط هنا بدل الصراط الأول والمعنى أي الطريق المنعم عليهم الذين قد رضي الله عنهم. هنا قال أنعم الله عليهم. قلنا أنعم الله عليهم أيضا فيها لفت الانتباه لمسألة مهمة جدا من عقدها في قلبه فاز وحاز الفضائل. أهمها بأن الفضل بيد الله جل في علاه، وأن من فضله الله ومن قدمه الله لا يتأخر، ومن مكن الله له لا يمكن أن يعني أن يعوده أحد. فقد قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا قد قال الله تعالى هو الأول والآخر وأولية الله لكل شيء، فهو الذي ابتدأ النعم التي أتتك. ولذلك في الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهنا لذلك الله جل في علاه كأنه يؤسس سبحانه جل في علاه إذا صح التعبير يؤسس للمكلف أن يعقل هذه النكتة العظيمة التي تجعله من ألزم الناس بالافتقار لله جل في علاه والخضوع والمسكنة. وإلا فأصل الاعتقاد تنمية القلب وتربية النفس، تنمية القلب وتربية النفس فأصلها أن تعلم بأن الأولية المطلقة لله جل في علاه، فيزال عن قلبك العجب والكبر والنظر إلى النفس والغرور. كل ذلك ممتنع لأنه كلما جاءك هاجز الكبر هاجز الغرور ترتقي تشمخ بأنفك تمشي كالطاووس تتذكر بأن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ لك هذه النعاس فتذل وترغب الأنف، وأيضا يخضع القلب بل وتخضع النفس ويسجد القلب، وسجود القلب سجود رفعة له عند ربه جل في علاه. لذلك قال أنعم الله عليه، وهذه فيها فائدة كبرى عظمى بعد هذه الفائدة التي بينتها في قوله صراط الذين أنعم الله عليهم. هناك فائدة ثانية مع هذه الفائدة المهمة جدا التي لم أرى أحد قد نبه عنها، هناك فائدة أخرى أيضا لم ينبه عليها أحد. ما هي الفائدة؟ تأمل تدرك. اكتب صبر خلاص اكتب عشان تتسارع معهم في الميدان. ما زلت أنتظر. قال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ها أقول أنا أن النبوة ليست مكتسبة. جزاك الله خير لك ليست هي جيد لك ليست هي. طيب أنا عشان الوقت من أجل الوقت ومن أجل العرس أقول الفائدة الثانية هو إنعام الله يدوم ولا ينقطع، ولأن الله شكور إذا أنعم على عبد إذا اصطفى عبدا لشيء وهيأه له فأنعم عليه به فإنه يجعل له سياجا حتى لا تأخذ منه هذه النعمة، بحال لأن هذه من الله جل في علاه. قال أنعم الله عليهم من النبيين، والله جل وعلا إذا اصطفى عبدا للنبوة لا يسقط منه النبوة، صحيح ولا لا؟ وإذا اصطفى عبدا للصديقية لا يمكن أن يسقطها منه، وكذلك الشهداء والصالحين. إذا قيل وإذا رأيت الرجل قد أتى بأسباب السلب، قال الأستاذ وما أسباب السلب للطلبة؟ سبحان الله هنا سلفي أتى بشيء صراحة فيه عمق نظر بوركت نعم، لكن أنا أقول الآن يعني وما السبب سبب السلب ذكر الله في الكتاب. ماذا قال الله جل في علاه؟ إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما لم ينفسهم. نقول لا هم لا يغيرون ما بأنفسهم، لكن لهم الزلل والتعدي والزلات والسقطات على الناس، هذه في إطار أن الله تعالى إما يلهمهم الطاعات الماحيات وإما في دائرة النعمة يحافظون على النعمة بالأفعال التي يكون بها شكر النعمة، لأن ثبوت النعائم بشكرها سيلهمهم الله شكر النعمة ويبقى الميزان في هذا الباب. بل وإذا كانت كما قلنا السيئات أو الزلات فإن الله شكور. لا يجعل الله جل في علاه من انبرى وقد أوقف نفسه لربه جل في علاه كمن تلاعب ولم يفعل ذلك لله جل في علاه. لا لا يستويان، لا لا يستويان، لا لا يستويان. والله شكور، والله شكور. لا يمكن أن يضيع عبدا قد باع نفسه لله جل في علاه وعاش أمدا ودهرا يعمل لدين الله جل في علاه، فإن كانت له سقطات أو زلات فإن الله جل في علاه يجعل له الماحيات، أو يجعل الله جل في علاه له الشكران والصالحات التي تغطي على هذه الزلات، وهذا من الله جل في علاه. فإذا في قول الله جل في علاه، في قول المصنف رحمه الله تعالى صراط الذين أنعم الله عليهم من نبينا وصديقنا والشهداء، في الفائدة الثانية العظمى في هذا الباب ألا وهو أنه إذا أنعم على عبد نعمة لا يزيلها سبحانه جل في علاه، ولو اجتمع من بأخطارها لإزالتها فإنها لن تزول، وأصلها الشكر عليها لقول الله جل في علاه قال لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذه دلالة الاقتران لها فوائد كثيرة جدا، منها أولا قرب هذه المنازل، قرب هذه المنازل في الاقتران عندما قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأما الصديقية أما النبوة فالنبوة هي التي هي هبة من الله جل في علاه وليست مكتسبة، ردا على الفلاسفة قال الله جل في علاه إن الله قال الله جل في علاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه جل في علاه. وأما الصديقية في درجة بعد درجة النبوة، وقال العلماء بأن أعلى الدرجات والمقامات مقام الصديقية بعد النبوة لأنه قد بلغ المرتقى الأعظم، وقد قال علماؤنا لا يصل المرء إلى الصديقية إلا بعد درجات، وأعلى هذه الدرجات كمال الإخلاص مع كمال القيادة. لا تكون الصديقية إلا بعد كمال الإخلاص مع كمال القيادة، وأنت ترى ذلك جليا في صديق هذه الأمة، في سيد الصديقين الإمام الخليفة الراشد وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال علماؤنا سلم الأمر أو أساس الأمر هو المبالغة في التصديق، المبالغة في التصديق. وقد ضرب لنا أروع الأمثلة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك، قال ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك عندما جاء أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال وقال له وقال وكان قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني وقف أمامه أبو جهل قال له كنت البارحة في بيت المقدس، قال ماذا تقول أعد علي ما قلت، قال كنت البارحة في بيت المقدس، قال أنت في بيت المقدس البارحة واليوم بين أظهرنا، قال نعم. فسكت الخبيث وقال له لو أتيتك بقومك تقول ذلك أمامهم، قال نعم. فذهب وحسبها مأخذا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو جهل إلى أبي بكر قال أرأيت ما يقول صاحبك، قال ما يقول صاحبي، قال يقول بأنه كان البارحة في بيت المقدس واليوم بين أيدينا واليوم بين أيدينا وقد قال وقد قال ونضرب أكباد الإبل شهرا إلى بيت المقدس ذهابا وشهرا إيابا وهو بين أظهرنا وبين أيدينا اليوم، قال أقال ذلك، قال نعم، قال صدق. مبالغة في التصديق، فهذا سلم الصديقية من هذا، قال صدق وإني والله لا أصدق فيما هو أبعد فيما هو أبعد من ذلك. ثم كمال الإخلاص لله، كمال الإخلاص لله تعلم ما كان من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو معه مهاجرا ويقول أتذكر الطلب سأكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أتذكر أخاف العدو من الأمام سأكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو مت أنا مات رجل من الأمة وأما أنت فأنت رحمة للعالمين، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه فقه وإخلاص. ومن شدة إخلاصي أنه قدم عمر عليه وقال أختار لكم أحد الرجلين وأبي عبيد الجراح، فقال كيف نتقدم وفيكم من مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وإخلاص أبي بكر تراه أنه قال له أبوه لو كنت استقويت ببعض من يعني أعطتهم يكونون لك سندا لكان خيرا لك، قال وما فعلت ذلك بسند وإنما الأمر لله، وهذا يتسامح في أسانيده هذا كله من باب السير يتسامح في أسانيده. فالحق بأن أبا بكر ضرب أروع الأمثلة في كمال الإخلاص لله جل في علاه عندما أتى، واليقين طبعا من حسن الظن بالله، عندما أتى بكلية ماله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ولذلك عمر لما سمع ذلك ماذا قال؟ قال أنت لا تسبق، والله لا أسبقك مرة ثانية. وضرب أروع الأمثلة في كمال الانقياد. أتراه قد حاد عن المسلم قيد الملة، وصلح الحديبية شاهد يبين لك البون الشاسع الفرق الواسع بين منزلة أبي بكر ومنزلة عمر بن الخطاب. عمر ما استطاع أن يتحمل، وكل الصحابة كذلك لما أمرهم بالحلق والتحلل ما سمعوا له. عمر الخطاب يقول ألسنا الحق ألسنا على الباطل، فلو نعطي الدنية في ديننا. وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو بكر لما ذهب قال له أما قلت لي أنني سأطوف البيت؟ قال نعم. هل قلت لك سأطوف اليوم؟ قال لا. قال أنت تأتي البيت وتطوف فيه. أما رسول الله لن يخذلني الله. لما ذهب إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إلزم غرزه. شوف كمال المتابعة، إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يخذله الله. نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كمال المتابعة عندما تراها تنجلي عندما جاء عمر بن الخطاب وألح على أبي بكر لخلع خالد. له ما له من الاجتهاد في هذا الباب، يشكر على اجتهاده، لكن يتمثل من؟ يتمثل أبو بكر بالنبي. خالد قتل من قالوا له صبأنا صبأنا. وطبعا كان هذا اجتهاد مخطئ فيه، أخطأ فيه، بأنهم صبأ هو يدعوه من الإسلام وهم يقولون صبأنا صبأنا. والمعنى العرب تعرف أن الصابئ هو الذي خرج من دين إلى دين، كأنهم قالوا خرجوا من دينهم إلى الإسلام، لكنه حسب أنهم يجحدون وأنهم يصرون على ما هم فيه من الكفر، فقالوا صبأنا صبأنا فقتلهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ عليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ عليك مما فعل خالد. هل عدلا؟ ما عدلا. وقال عنه سيف سيف الله سله الله على عداء الله. لذلك لما قتل ابن نويرة وتزوج امرأته وقال له عمر اخلعه الآن، قال لا والله لا أغمد سيفا سله الله وسله رسول الله على أعدائه. لذلك كان أرجح ذهنا أبو بكر بتمام المتابعة، فقال والله لأقطعن عنهم الوساوس أو عن الروم وساوس الشيطان بخالد. وقد كان. لذلك بكى عمر الخطاب وقال إن أبا بكر كان أعلم برجال مني. لا، نزيد على سيدنا وعلى إمامنا وعلى أمير المؤمنين وعلى الوزير الثاني بعدما نقر بما قال، نزيد عليه ليس استدراكا ولكن يفتح الله، نزيد عليه بل وتمام المتابعة. ليست الفراسة في الرجال فقط، بل قد نقول أوتي الفراسة في الرجال بتمام المتابعة للنبي العدنان. اللهم اجعلنا من أشد الناس تمسكا بالسنة، اللهم اجعلنا من أعظم الناس نشرا للسنة، اللهم اجعلنا من أعظم الناس تعظيما للسنة. فكمال الإخلاص مع كمال المتابعة تورث الصديقين، وتكون هذه المنزلة العظيمة منزلة الصديقين. قال والشهداء، والشهداء هم أعظم الناس منزلة عند الله، وهم أقسام كما قال علماء هنا. أقسام الشهداء ثلاثة، قسم وهو أعلى وأرقى وأسمى درجات الشهادة، وهي الشهادة التي تكون في المعركة بين أهل الإسلام وأهل الكفران تحت راية ولي أمر، حتى يكون أمر على الصحة في ذلك، فيكون بهذا يكون شهيدا من أرقى درجات الشهادة. لذلك عمر بن الخطاب نظر فوجد أعلى المنازل للنبوة ليس بنبي، مع أن السلام قال لو كان نبي بعد لكان عمر، ثم قال وأرقى المنازل بعده الصديقية، وهو ليس بذلك، ما وصل إلى وصل إليه أبو بكر. ثم قال وأرقاها بعدهم الشهادة، فطلب من الله الشهادة فكان شهيدا. واعلم أخي الكريم من الله على النبي بالنبوة والشهادة، لما قال لعائشة ولغيرها هذا أوان قطع أذهري، لأنه قال ما زالت الشاة أثرها في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم السم، فكان شهيدا. وأبو بكر كذلك لأنه أكل معه، فأبو بكر كذلك. وعمر كان شهيدا حقا وقد قتل، لكن ما كان شهيد المعركة. فأعظم الشهادة شهادة المعركة، وبعدها الشهيد الذي قال النبي عندما قال من تقولون يعني في الشهادة في أمتي؟ قالوا الشهيد في أمتك الذين قد قتلوا في المعركة. فقال إذا شهداء أمتي قليل، والشهيد المقتول شهيد، المبطون شهيد، الغرق شهيد، الموت الغرق شهيد، والهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. فإذا كل هذه من شهداء من شهداء الأمة، لكنهم يغسلون ويصلى عليهم ويكفنون ويصلى ويصلى على هذا الفارق بينهم، الفوارق بين المنزلة. والثالث هو الشهيد الذي في الدنيا لا الشهيد الآخرة. شهيد الدنيا هو الذي يموت في المعركة لكن يكون غالا أو يكون قد تعدى وهو في المعركة، أو قتل نفسه كالذي قال النبي فيه هو في النار، قالوا ما رأينا رجلا يقاتل فما قتل هذا، قال هو في النار. فلما قال أحدهم أنا صاحبه راه أخذ زمان سيف اتكى عليها فقتل نفسه، فقال النبي سلم أشهد أني رسول الله. وأيضا لما قالوا على مولى النبي سلم العبد الذي غلة أو غلة شملة وجاءه سهم غارب فقالوا نعم الشهيد هو، قال لا والله إن الشملة التي أخذها من الغنائم قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتعل نارا عليه في القبر، فهذا ليس بشهيد. هو الصحيح أن نقول أنه قتيل. لذلك قال والشهداء والصالحين، الصالح هو الذي غلبت حسناته على سيئاته، الصالح هو الذي غلبت حسناته على سيئاته، فكانت الطاعات أكثر من المعاصي، هذا يكون صالحا. قال قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. يقول مصنف وقد دخل في هذه الجملة يعني المتقدمة التي تكلم فيها صراط الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء، قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله قبلها طبعا والجملة التي قبلها، قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه، وهذه أيضا تردنا إلى تأصيل مهم جدا في مسائل الأسماء والصفات. ما هو التأصيل؟ عندما قال المصنف، والمصنف والله كأنه وبين عينيه الكتب التسعة ويستقي ويأتي يكتب المثل، قال وفي هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. أسألكم سؤال واضحا، هذه الجملة تؤكد لنا تأصيلا معينا في باب الاعتقاد في الأسماء والصفات، ما هو التأصيل؟ أريده الآن. صبري أتعب الناس سعيد، ما هم خلاص بس الحمد لله هم مسدد على بعض المسافات جزاه الله خيرا، أفد بها اتيان سريعا وتام طبعا أيضا يعني اشترك في المجموع أهل اسكندرية والسكينة ومصطفى. نعم ممتازين، أدخلتم عليها السرور يا ربي، أدخل الله عليكم السرور. نعم عندما قالوا وصف الله به نفسه، وهنا أيضا أم خالد جزاكم الله خير، جميعا جزاكم الله خير. إذن هذه دلالة على أن اعتقاد السلف، لأن الرجل كان يصف لكم اعتقاد السلف وينقل لكم اعتقاد السلف بأن الصفات توقيفية، صفات الله جل وعلا توقيفية لا تعدو الكتاب أو السنة أو إجماع أهل السنة. لذلك قال ما وصف الله به نفسه، يبقى إذن وصف الله به نفسه فين؟ هو طبعا اكتمال مجموعة السين، سعيد سلفي ثلاثة أتوا بها متطابقة وإن تباعدت المسافات. صبري ممكن نقول المخرج قريب، نعم في هذا الباب. وأيضا أبو الوليد في زمان الفرس هو طبعا هذا السين، الله أكبر، نقول وصف الله به نفسه في الكتاب، وصف الله به نفسه في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت جاهل من خلق عيدك أو إجماع للسنة وجماعة. ولأنه ابن تيمية في الأصول أصلا جميلا جدا قال الإجماع الأمة لا تجتمع على الصلاة، ولأن الإجماع لا يكون إجماعا إلا هو مستند لذلك. نكمل هذا الكلام.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.